بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، مرارا وتكرارا وزيادة على ترحيب شيخنا نعمان حفظه الله وباسم الجميع، نرحب بضيوفنا الكرام الذين قدموا علينا من مدينة عدن الحبيبة زيارة إلى هذه الدار المباركة. وفي مقدمة هؤلاء الشيخ الفاضل عماد رأفت حفظه الله، القائم على الدعوة والتعليم وعلى الإمامة والخطابة في مسجد القص في مدينة عدن، فحيا هلا به وبمن جاء معه، فنقول لهم حللتم أهلا ونزلتم مكانا سهلا، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة بإذن الله منزلا. فأهلا ومرحبا وسهلا بين إخوانكم وآبائكم وأبنائكم، فوالله كم فرحنا وسررنا بهذه الزيارة الطيبة المباركة. وهذه الزيارة من الشيخ حفظه الله ومن معه هي تعويضا عن تلك الزيارة التي حصلت العام الماضي، كما سمعتم في كلام شيخنا نعمان في درس العصر حفظه الله، حيث أنهم في يوم الافتتاح قادموا إلى هذه الدار من كل مكان، وكان في من ضمن الذين قدموا إلى هذه الدار فرحا وسرورا وابتهاجا بافتتاح دار الحديث في مدينة دار السلام في يختل، فكان الشيخ ياسر العزاني والشيخ عماد رأفت ومن معهم في باص، حصل لهم حادث في الطريق، وهم في الطريق إلينا، وكما سمعتم في كلمة الشيخ انقلب الفرح إلى حزن، لأننا علمنا بهذا الحادث ونحن نتحدث ونتكلم تقريبا بعد العصر أو بين مغرب وعشاء، فحزننا لذلك الموقف حزنا شديدا، وبذاك المصاب الجلل حيث توفي الشيخ ياسر العزاني رحمه الله تعالى. والشيخ رأفت ومن معه أصيبوا بأمراض أو يعني بجراحات وكسور، على إثرها أسعفوا إلى القاهرة في مصر، وبقي تقريبا 4 أشهر أو 5 وأكثر وأقل، والحمد لله والآن هو في صحة وعافية كما رأيتموه اليوم، فأوفى بهذه الزيارة، وإن كان الأولى مننا أن نزوره إلى بيته نحن، ولكن كما تعلمون انشغالنا في هذه الدار، وهكذا الشيخ حفظه الله، ما يخرج من هذه الدار إلا للضرورة، دروس تعليم أمور كما هو معلوم لدى الجميع، بداية التأسيس أن الأمور تكون ثقيلة ومشقة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الأجر والمثوبة على هذه الزيارة. فالحمد لله الذي أحياهم الله سبحانه وتعالى وقر أعينهم بهذه الدار وبهذه الزيارة، فلله الحمد والمنة، فجزاهم الله خير على هذه الزيارة الطيبة. وإن كان الجمع في قلة اليوم حيث أن الطلاب أكثرهم يمضون، لكن الحمد لله في هذا الجمع المبارك في الخير والبركة، فنعتذر لهم. فتعلمون حفظكم الله أن دعوة أهل السنة والجماعة هي دعوة رحمة ودعوة لا تغتر بالكثرة ولا بالاجتماعات، وإنما تغتر بالحقيقة والتصفية والتربية. فالإنسان لما أن يأتي إلى هنا يأتي زيارة لإخوانه، وكذلك أيضا مفيدا لإخوانه، فنسأل الله أن يكتب لنا ولهم الأجر والمثوبة. وهكذا هي دعوة أهل السنة ولله الحمد والمنة. لم يجمعهم على هذه الاجتماعات وهذه الزيارات لا حسب ولا نسب ولا منصب ولا دنيا ولا أي شيء. فدائما وأبدا ولله الحمد والمنة هذه الدار منذ أن فتحت أو افتتحت لا تنقطع زيارة المشايخ والدعاة وطلاب العلم لهذه الدار ولشيخ هذه الدار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجر الجميع. ففي الأيام الماضية زارنا إخوة أفاضل من مدينة مارب، وهكذا أيضا قبلها إخوة من شبوة وإخوة من دار الحديث السلفية من الفيوش، وهكذا الحمد لله رب العالمين. واليوم مع هؤلاء الضيوف الكرام نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، وأن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، وأن يدفع عنا وعنهم شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار، وأن يجعل هذه الخطوة في ميزان حسناتهم. حقيقة فإن المسافة كما تعرفون يعني تعرفون بعيدة والطريق فيها مشقة، ولكن هكذا من أحب الأخوة وأحب العلماء والمشايخ تهون عليه أو يهون عليه السفر وتهون عليه كذلك المتاعب. نعم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الليلة ليلة مباركة، وأنتم بحمد الله في هذه الدار دائما وأبدا بين العلم والتعليم والتربية. فالمسلم يحمد الله على هذه الدروس وعلى هذه المحاضرات وعلى هذه الزيارات. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله أو يتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي آخر المجلس يقال: قوموا مغفورا لكم فقد بدلت سيئاتكم حسنات، وتحفكم الملائكة وتغشاكم الرحمة. والملائكة كذا يعني تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، فإن الملائكة لا تضع أجنحتها لا للملوك ولا للرؤساء ولا للوزراء ولا للتجار ولا لأصحاب المناصب ولا لأصحاب الدنيا وإن كانوا صالحين، إنما تضع أجنحتها لطالب العلم وإن كان من أفقر الناس. تضع أجنحتها لطالب العلم وإن كان من أفقر الناس وإن كان لا يعرف بين الناس. الملائكة تضع أجنحتها لذلك الطالب الذي يطلب العلم في بيت من بيوت الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرحهم بالجنة كما أفرحونا وأدخلوا إلى قلوبنا بهذه الزيارة المباركة. وإن شاء الله يتفضل الشيخ عماد حفظه الله ومن معه من إخوانه يتكلم الشيخ عماد، ثم من رآه من إخوانه يتكلم بعده، فليتفضل مشكورا مأجورا. والحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا عباد الله أن خير الكلام كلام الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبادئ ببدع عباد الله، أحمد الله سبحانه وتعالى على أن وفقنا لزيارة مشايخنا الأكارم، وعلى رأسهم الشيخ الفاضل نعمان الوتر حفظه الله تعالى وبارك فيه وفي علمه وفي داره. ونحن يا عباد الله، وبالتخصيص أنا، ليس أهلا لأن أتكلم، ولكن حبا من الشيخ حفظه الله تعالى وتشجيعا لنا وحرصه على أن نتكلم، فاستجبنا له مطلبه. وكذلك الشيخ الفاضل جميل الهاملي حفظه الله تعالى وبارك فيه وفي علمه. عباد الله، أتكلم في هذه الليلة المباركة التي نسأل الله خيرها وخير ما فيها، ونعوذ بالله من شرها وشر ما فيها، عن موضوع عظيم حذر منه الله سبحانه وتعالى وحذر منه رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر غفل عنه الكثير من المسلمين، بل الكثير والكثير من المسلمين، ألا وهي فتنة الدنيا يا عباد الله، ألا وهي فتنة الدنيا. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في وصف هذه الدنيا، قال تعالى في كتابه الكريم: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال تعالى في كتابه الكريم: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من فتنة الدنيا، روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عمرو بن ميمون رحمه الله عن سعد رضي الله عنه قال: كان سعد يعوذ بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر الصلاة، أي كان يتعوذ بالله دبر الصلاة ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. ولقد نهى الله سبحانه وتعالى نبيه عن التطلع إلى الدنيا وزينتها، فقال تعالى في كتابه الكريم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وبين الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم أن ما يعطيه للكفار من نعيم الدنيا إنما ذلك لهوان الدنيا عنده سبحانه وحقارتها وابتلاء وفتنة لهم. فقال تعالى في كتابه الكريم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال تعالى في كتاب الكريم أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وروى الإمام الترمذي في سننه من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية فمر بجذي أسك أي صغير الأذنين ميت فقال النبي داخلا من بعض العالية والناس كنفته أي والناس بجانبه فمر بجذي أسك أي صغير الأذنين ميت فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا الصحابة رضوان الله عليهم ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتحبون أنه لكم؟ فقالوا الصحابة رضوان الله عليهم فوالله لو كان حيا كان عيبا فيه والله لو كان حيا لكان عيبا فيه لأنه أسك فكيف وهو ميت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله للدنيا أهون على الله فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم من هذه الجيفة. الدنيا أهون على الله أي الجيفة هذه أهون على الله من هذه الدنيا عليكم. نعم عباد الله. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يصف الدنيا قال رضي الله عنه أولها عناء أي هذه الدنيا أولها عناء وآخرها فناء حلالها حساب وحرامها عقاب من صح فيها ندم ومن حرص من صح فيها أمن ومن حرص ندم ومن استغنى فيها فتن ومن افتقر فيها حزن ومن سعى إليها جرى إلى الدنيا ومن سعى إليها فتنته ومن قعد عنها أتته. نعم عباد الله. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من فتنة الدنيا وزخرفها فروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما الفقر أخشى عليكم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. وقال الشافعي رحمه الله إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. وقال ابن أبي حسين المعري رحمه الله قال أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع. عباد الله، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس بعدا عن الدنيا وزخرفها وفتنتها، كان من أبعد الناس من هذه الدنيا. فروى الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام على حصير فأثر في جنبه، أي فأثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة رضوان الله عليهم له لاتخذنا لك وطاء شيئا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي وما الدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وفي الصحيحين من حديث عمر أنه رضي الله عنه صعد إلى مشربة النبي صلى الله عليه وسلم لما آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم على رمال من حصير، على رمل من حصير قد أثر بجنبه، فقال يعني عمر رضي الله عنه فابتدرت عيناه بالبكاء لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم على هذا الحصير، فابتدرت عيناه بالبكاء وقال يا رسول الله هذا كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت صفوة الله من خلقه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس لما سمع هذا من عمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، وفي رواية أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. نعم عباد الله، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه رضوان الله عليهم بالتقلل من الدنيا وزخرفها. روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال لي كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا، يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم وصية، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، أي إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وقال الشاعر تفكر قبل أن تندم فإنك ميت فاعلم ولا تغتر في الدنيا، فإن صحيحها يسقم، وإن جديدها يبلى، وإن شبابها يهرم. نعم عباد الله، ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم جميعا يأخذون بهذا التوجيه النبوي الكريم. روى ابن ماجه في سننه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: اشتكى سلمان فعاده سعد، فلما رآه يبكي فقال له سعد: وما يبكيك؟ أليس قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس؟ فقال سلمان: ما أبكي واحدة من اثنتين، ما أبكي ظنا للدنيا ولا كراهية للآخرة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا ولا أراني إلا قد تعديت. فقال له سعد: وما عهد إليك؟ قال: عهد إلي أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب ولا أراني إلا قد تعديت. قال ثابت رحمه الله: فبلغني أنه ما ترك إلا 24 درهما من نفقة كانت عنده. نعم عباد الله، فهذه حقيقة الدنيا يا عباد الله. الدنيا من سعى إليها فتنته وأخذته معها، ومن قعد عنها أتته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وأن يهدينا وأن يجعلنا من الصالحين. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزيكم خيرا وأن يكتب أجركم. وإلى هنا، وهذه كلمة مختصرة فبين يدي مشايخنا الأكارم، ونحن كما أسلفنا من أول كلام ليس أنا أهلا لأن أتكلم، ولكن كما سمعتم حبا وتشجيعا من شيخنا حفظه الله تعالى. وإلى هنا، ويتفضل أخونا الفاضل أبا محمد عماد بن رافة العدني حفظه الله تعالى وبارك فيه وفي علمه.